أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في كتاب النكاح كما تعلمون، ووصل بنا الكلام إلى المهر، في حقيقة المهر وفي أحكام المهر. قال المحقق رحمه الله: النظر الثاني في المهور جمع المهر، وهو الصداق، وهو الصداق الذي يعطى إلى المرأة عندما يتم معها عقد النكاح. قال: وفيه أطراف. الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا. كما تعلمون أن المسلم لا يملك كل شيء، أكو أشياء لا يمكن أن يملكها المسلم ولا تدخل في ملكية المسلم، كالخمر والخنزير. فإن الخمر لا مالية له في الإسلام، والمسلم لا يتمكن أن يملك الخمر، ما له مالية. إذن لا يمكن أن يكون الخمر صداق، لا يمكن أن يكون الخمر مهر. كذلك الخنزير، لم يجعل الشارع للخنزير أي قيمة، والمسلم لا قدرة له أن يملك الخنزير لأنه غير قابل للدخول في الملكية لانعدام ماليته شرعا، ها مو عرفا، شرعا لانعدام مالية الخنزير شرعا. فلا يمكن أن يعقد مسلم على مسلمة ويكون المهر بينهما خنزيرا. أما كل ما يملكه المسلم من قليل أو كثير من ذهب وفضة وكتب وآثاث وأرض وعقار ودور وأقمشة وملابس، كل ما له مالية شرعا، فلا مانع أن يكون ماذا؟ فلا مانع أن يكون مهرا، حتى لو كان قليلا، حتى لو كان قليلا، شيء قليل، كتاب مثلا، قطعة صغيرة من الذهب، وسادة، أي شيء له مالية وإن قلت لا مانع أن يكون مهرا. فقال: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أعطي قطعة من الذهب الآن مشخصة معينة معلومة الوزن معلومة المقدار أدفعها الآن عين خارجية، أو دينا كما فيما لو كان المهر على نحو الدين، يفرض في العقد مهر وهذا المهر يسلم فيما بعد. كما لو أنه قال الرجل للمرأة على أن المهر مثلا 1000 كيلو من الحنطة، وهاي 1000 كيلو من الحنطة متى تتوفر؟ إذا جاء الموسم وزرع الأرض التي يملكها وحصد ويطلع الحاصل 1000 كيلو يدفع إلها، فهو مطالب ب1000 كيلو من الحنطة، بس مو الآن يسلمها لأن العين الخارجية ما موجودة، وإنما يسلمها عندما يأتي الموسم ويزرع ويحصد. قال: أو منفعة، مو شرطا عين أو دين، حتى لو كانت منفعة. مثل من المنفعة؟ قال: كتعليم الصنعة والسورة، أن يعلم الرجل، يقول للمرأة: مهرك أن أعلمك الخياطة. لا مانع، فإن تعليم الخياطة شيء له مالية. أو يقول لها: مهرك أن أعلمك قراءة سورة الفاتحة أو تفسير سورة الفاتحة، لا مانع من ذلك. فقال: كتعليم الصنع والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي. يعني عندما يكون المهر عبارة عن منفعة، كمنفعة تعليم الصنعة أو تعليم السورة، هل يجب أن يتعلق التعليم بنفس الزوج، يعني يقول لها مهرك أن أعلمك أنا أن أعلمك الخياطة، أو مهرك أن أعلمك أنا أعلمك سورة من القرآن، أو يمكن له أن يقول مهرك أن يعلمك أخي أو أبي، أو أن تعلمك أمي أو أختي، ممكن؟ قال نعم ممكن. المهم هذا التعليم له قيمة، هاي المنفعة، وهو أن تعلم الخياطة، تعلم القراءة، تعلم الكتابة، تعلم الحدادة، النجارة، الفلاحة، الزراعة، المساقات، أي شيء، هذا إلى قيمة، سواء هو يعلمها الزوج يعلمها بالمباشرة، أو يعلمها عن طريق من؟ عن طريق أشخاص آخرين، لا مانع من ذلك. قال أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، هاي مسألة أخرى. نحن قلنا الآن لا مانع أن يكون المهر عين خارجية، ولا مانع أن يكون المهر دينا، ولا مانع أن يكون المهر منفعة. من ضمن المنافع شنو؟ الاستئجار. أأجر إنسان للحراسة، أأجر إنسان للتنظيف، أأجر إنسان للحمالة، للبناء، هاي يسموه شنو؟ أجرة واستئجار. أنطي مال ينطيني منفعة. هذه المرأة قالت مهري شيء، شنو المهر؟ أن تكون أجيرا عند أبي مثلا، أن تكون أجيرا عند أبي في حراسة أو نجارة أو حدادة أو طبخ أو زراعة أو سقي أو حمالة لمدة سنة، أو عندي لمدة سنة، أو عند غيري، لا عندي ولا عند أبي، عند أجنبي لمدة سنة، فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يكون المهر عبارة عن منفعة تستوفيها نفس الزوجة، أو يستوفيها أبوها، أو أي شخص آخر؟ تستوفى المنفعة منين؟ تستوفى المنفعة من نفس الزوج على نحو الاستئجار. يعني مثلا إيش راح نحسب؟ نحسب أن الإنسان إذا حرس هذا البستان لمدة سنة يأخذ 1000 دينار أجرة، فهي قالت له مهري أن تحرس بستان أبي لمدة سنة، يعني كأنما مهرها 1000 دينار، بس بدل ما يجيبون حارس غريب ويطوا 1000 دينار، هو الزوج نفسه شي يصير؟ يصير هو الحارس، بس ما يعتبر ماذا؟ ما يعتبر حارس بالأجرة، حارس لأنه مهر، مهرها حراسة بستان الأب لمدة سنة. هذا ممكن أو غير ممكن؟ يصير لو ما يصير؟ يجوز لو ما يجوز؟ قال أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان. المشهور ذهب إلى الجواز، المشهور قالوا جائز، وأكو روايات تدل على الجواز، من ضمنها ما دل في كتاب الله عز وجل أن موسى عليه السلام عندما تزوج ابنة شعيب عليه السلام شنو كان المهر؟ شنو كان المهر؟ 7 حجج، وبعدين تمت شقد؟ تمت 10، يعني حجج يعني سنة، هو يشتغل عندهم 10 سنوات كمهر لمن؟ كمهر لابنة شعيب عليه السلام، كان يعمل عندهم في حقلهم، في بستانهم، في سقي مواشيهم، في سقي مزروعاتهم كان يعمل، والعمل الذي صدر منه كان مهرا. فإذا لا مانع أن يكون الإنسان أجير ومهرة، مهرة شنو مهرة؟ هو تلك ذلك العمل، تلك المنفعة التي يؤديها عن طريق كون المهر كإجارة. ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى عدم الصحة والبطلان، قال لا يصح أن يكون الزوج أجيرا وما يصدر منه من منفعة وما يصدر منه من عمل هو المهر، هو المهر لزوجته. قال فقولان، قلنا قول المشهور بالجواز وقول الشيخ الطوسي بعدم الجواز، فما هو رأي المحقق رحمه الله؟ قال أشبههما الجواز، يعني رأيه كرأي المشهور، كرأي المشهور جواز لا مانع من ذلك، ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي. زين هذا المهر إلا مقدار في الكثرة والقلة؟ يقول ماكو مقدار لا في القلة ولا في الكثرة، لا مانع أن يكون المهر درهم، مرة تعيش ويا الرجال عمر كامل، المهر درهم، نصف درهم، ربع درهم، كيلو حنطة، نص كيلو حنطة، يقول ماكو مانع، بما أن هذه لها مالية لا مانع، إلا اللهم أن يصل الشيء إلى عدم القيمة. شلون حبة من الحنطة واحدة ما لها قيمة، حبة حنطة لا قيمة لها، فإذا كانت بلا قيمة صحيح لها مالية، أكو فرق، قد يكون الشيء له مالية أو مملوك ولكن لا مالية له، أصحح الشيء مملوك ولكن لا مالية له. حبة الحنطة يذكر الفقهاء، أنا أقدر أملك حبة حنطة، لمن أشتري فد كيلو حنطة وأخذ حبة من هذه الحبات ملكي، بس ليس لها مالية، فقد يكون الشيء بسبب قلته بسبب ضآلته لا مالية له إلا أنه مملوك. المهر لا يكتفى في كون الشيء مملوك، المهر لابد أن يكون ماذا؟ مملوك وبعد شنو؟ وله مالية. لذلك حبة الحنطة مملوكة ولكن لا مالية لها، فلا يمكن أن تكون مهرا. أما نصف كيلو من الحنطة، ربع كيلو من الحنطة، خبزة واحدة هي مملوكة وبعد شنو؟ ولها مالية، فلا مانع أن تكون مهرا. إذن لا حد للقليل، لا حد للقليل ولا حد للكثير، حتى لو كان المهر كيلو ذهب، كيلو ذهب، عشر كيلوات ذهب لا مانع، لأن العمدة عند المشهور العمدة هو التراضي، فإذا تراضيا على مهر قليل حتى لو خبزة واحدة فإن المهر صحيح، ولو تراضيا على مهر كثير 100 كيلو من الذهب فالمهر صحيح أيضا.
مع كراهة الشيخ ما الكثرة؟
ها؟
مع كراهة الكثرة؟
إيه، أكو على أن روايات تدل على أنه المهر لابد أن يكون قليلا أو مهر السنة من باب الأفضلية. جيد، لماذا قال المحقق رحمه الله ولا تقدير للمهر في القلة، طبعا مع الحفاظ على المالية، ولا في الكثرة على الأشبه؟ مدام ما دام عبر على الأشبه لازم أكو خلاف، الخلاف عندنا يظهر من السيد المرتضى رحمه الله. السيد المرتضى قال بأن المهر لا حد لقليله، لا حد لقليله، إش قد ما تقدر تقلل قلل ما عندنا مشكلة ما عندنا مانع، ولكن في كثيره حد. إش قد الحد؟ قال مهر السنة، لا يجوز أن يتجاوز المهر مهر السنة. إش قد مهر السنة؟ 500 درهم من الفضة، مهر السنة 500 درهم من الفضة، وهو مهر الزهراء عليها السلام المعبر عنه بمهر السنة، فكان يقول لا يجوز أن يرتفع مهر مؤمنة مهر مسلمة على مهر سيدة نساء العالمين عليها السلام، فكان يرى أن المهر لا حد لقليله ولكن لكثيره حد، وهو مهر السنة عبارة عن 500 درهم من الفضة. قال ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر بالتراضي. ثم قال رحمه الله: ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه. بالنسبة إلى المهار لا بد أن يكون معلوم، سواء كان عينا معلوم، لا بد أن تعرف المرأة شنو المهر، عين شنو عين، خشب، حديد، ذهب، فضة، قماش، قطن، شنو العين، لا بد أن يكون معلوم المقدار، الوصف، حتى لو كان دينا معلوم ماذا سوف يعطيها، حتى لو كان منفعة، المنفعة لا بد أن تكون معلومة، شنو المنفعة التي سوف يقدمها الزوج للزوجة كمهر. الأشياء المعلومة تارة تعلم بالوزن، تارة تعلم بالكيل، تارة تعلم بالعدد، تارة تعلم بالمساحة، بالحجم، وبعض الأشياء تعلم بمن؟ بالوصف، بمجرد أن تصف لي الشيء خلاص صار عندي معلوم، وبعضها تعلم بالمشاهدة، ماكو مانع. يعني لا مانع أن يقول الزوج لزوجته: مهرك هذا الخاتم من الذهب أو من الفضة، دون أن تعرف إيش قد الفضة وإيش قد الذهب، لأنها قد شاهدته. هذا الخاتم المشاهد المصنوع من الذهب أو المصنوع من الفضة هذا مهرك، دون أن تعلم أن الخاتم إيش قد بيه مثقال ذهب إيش قد بيه مثقال فضة، مو شرط. لذلك قال: ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه. مو شرط الكيل والوزن، لأن هالمسألة مو مسألة بيع وشراء، ليست بيعا وشراء، فلا بد أن يعرف ماذا اشترى وبكم اشترى والوزن اللي اشترى ايش قد. هاي مسألة مهر، فالمشاهدة تكفي في المهر. ثم قال: ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه. رجل تزوج امرأة فقال لها: مهرك خادم، يعني عبد مملوك، أو مهرك أمة، مهرك خادمة، مهرك أمة تخدمك. كما تعلمون العبيد لعدة مستويات، والأمة لها عدة مستويات. رب عبد ثمنه 1000 ورب عبد ثمنه 100. رب عبد شكله وصحته وعمره وثقافته وإمكانياته، يعرف قراءة وكتابة، يعرف حساب، يعرف أكثر من لغة، يعرف نجارة، يعرف يطبخ، يعرف يزرع. خب هذا السعر مو مثل سعر العبد الذي عمره كبير ما يعرف يقرأ ويكتب، صحته تعبانة. لا يمكن أن نساوي ما بين العبيد في الأثمان. فقال لها: مهرك خادم عبد. كذلك الأمة نفس الشيء، تختلف الصفات في الإمكانيات، بالعمر، بالشكل، بما تعلم، بما لا تعلم، بما تعرف، بما لا تعرف، يختلف. فقال: مهرك عبد، مهرك أمة، في ذمتي، ثبت المهر. فرجل تزوج بالمرأة وانتهى، ثم طالبته بالمهر، شو يجيب لها؟ يجيب لها العبد الذي يباع 1000 أفضل صفات به، لو يجيب لها العبد الذي يباع 100 صفات بسيطة؟ قال الفقهاء: عليه بالوسط. يجيب لها عبد لا صفات راقية جدا بحيث العبد هذا يوجد عند الملوك والسلاطين، ولا صفات جدا بسيطة يزهد فيها الناس يشتروا بس على مود يعتقوه، لا، وإنما الوسط، يأتي بعبد الوسط ويأتي بأمة وسط. زين، من الذي يحكم في أن هذا العبد وسط أو ليس وسط، في أن هذه الأمة وسط أو ليس بوسط؟ يحكم في ذلك أهل الخبرة، هؤلاء الذين يعرفون في بيع العبيد والإماء، المعبر عنهم بالنخاسين، هم الذين ماذا؟ هم الذين يعرفون ذلك. لذلك قال: ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، يعني ما عينها خادم معين، ما قالها هذا الخادم، ما قالها هذا العبد، ما قالها عبد يباع بألف، ما عين أي شيء، خادم مطلق، فكيف يعين؟ قال: فلها وسطه، الخادم الوسط. وكذا لو قال دارا أو بيت، نفس الشيء، مهرك دار، أكو دار ألف متر، ما أدري بعشر غرف في منطقة راقية، وأكو دار خمسين متر بغرفتين أو غرفة ونص في منطقة يعني إنه متواضعة جدا، هذا دار وهذا دار، هذا بيت وهذا بيت. إذن شلون تبرأ ذمته؟ وهذا لازم ذمته تكون بريئة. هو ما عين لها، لو معين لها هذا الدار هذا البيت ما يخالف، بس هو ما عين، قال دارا قال بيتا. الآن لما جينا نريد نقبضها، شنو نقبضها؟ المهر. شنو نقبضها؟ البيت أبو ألف متر لو البيت أبو خمسين متر؟ قال: في هذه الصورة لها الأوسط، البيت الوسط، بيت ميتين متر يعتبر وسط في زماننا، وسط. ويحكم أهل الخبرة بذلك، الذين يعرفون البيوت في المنطقة. طبعا هو إذا كان من أهل هاي البلدة مو معناها يعطيها بيت في بلدة أخرى، معناها في نفس البلدة التي وقع فيها العقد. فنرجع لأهل الخبرة الذين يبيعون ويشترون في هاي المنطقة في هاي المدينة، فنسألهم عن البيوت الوسط، الأحياء السكنية الوسط، فيقولون الحي السكن الوسط مثلا هو الحي الفلاني، والبيت الوسط هو البيت الذي مقداره 150 متر مثلا، هذا وسط، فمهرها هذا. ولو قال على السنة، قال مهرك على السنة، يعني ايش قد مهرها؟ قال كان 500 درهم، هذا يسموه مهر السنة، 500 درهم من الفضة. ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له، يعني ما سماه للأب. بعض الأحيان تصير هاي الحالات، رجل يتزوج امرأة فماذا يقول؟ مهرك ألف ولأبيك مئة، مهرك ألف ولأمك مئة، مهرك ألف مثلا ولأخيك مئة، أو ولكل أخ من أخوتك مئة، يريد يرغبهم، فيجعل المهر للزوجة ويجعل منه عطاء خاص، عطاء خاص منه إلى الأبو إلى الأم إلى الجد إلى الجدة إلى الأخوة. يقول هنا الزوج يلتزم بمن يلتزم بالمهر، أما ما زاد على المهر لا يجب عليه أن يلتزم به. هاي مثل هبة، يعني أنا لما أقول لك راح أنطيك ألف دينار هبة، أنا ما ملزم، هذا مجرد وعد، أنا ما ملزم. إيش وقت تصير الهبة ملكك؟ لما تقبضها بيدك. إذا طلعت من جيبي 100 دينار قلت لك هاي 100 دينار هبة إلك وما قبضتك إياها، من حقي أرجعها لجيبي مرة ثانية. أو قلت لك هذه 100 دينار هبة ووضعتها عند زيد عند عمر ولم تقبضها بعد، من حقي أرجعها مرة ثانية. طبعا أحكام الهبة وأحكام الصدقة ذكرناها فيما سبق، لا تملك الهبة إلا بالقبض ولا تملك الصدقة إلا بالقبض أيضا. أما قبل القبض فمن حقي أرجع بالهبة ومن حقي أرجع حتى بالصدقة. لذلك ذكرنا الحكم، إذا بعض الناس يضعون في بيوتهم صناديق يتصدق بين فترة وفترة، يتصدق يضع أموال في هذا الصندوق ما زالت ملكه، إذا سلمها إلى الفقير وقبضها الفقير حينئذ دخلت في ملكه فلا تسترجع. هنا نفس الحالة، فإذا قال الرجل في عقد الزواج أن المهر ألف ولأبيها مئة، أن المهر ألف ولأمها مئتان، أن المهر ألف ولأخوتها لكل واحد منهم كذا مقدار من المال، لا يلزم بهذا العطاء، يلزم بالمهر فقط وهو الألف، أما هذا العطاء من حقه يتراجع بعد حين.
ليس مهرا،
هذا هيك عطاء من قبله لا يلزم به إلا أن يقبض الطرف المقابل، لا يلزم به. لذلك قال ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له، لا يلزم به، لا يجب عليه الوفاء به. ثم قال رحمه الله ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير، يسموه الذمي أدروا أي كافر، إذا عقد كافر على كافر فكان المهر خمرا أو كان المهر خنزيرا أو أي شيء لا يملكه المسلم. الشريعة سقطت مالية الخمر وسقطت مالية الخنزير، هل يصح؟ طبعا بلحاظهم يصح، بدينهم يصح، بعقيدتهم يصح، وإن كان دينهم محرفا وليس صحيحا بس يصح. وإنما ذكر الذمي لأن الرواية ذكرت الذمي، ولأن المسلم احتكاك بمن احتكاك المسلم بالذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام وتعاهد مع إمام المسلمين على دفع الجزية، وأكو شروط ذكرناها في كتاب الجهاد. فإذا يسجل هذا العقيد؟ نعم يسجل. يعتبر؟ نعم يعتبر. يلزم به الذميان الزوج والزوجة؟ نعم يلزم به الذميان الزوج والزوجة، ما لنا اعتراف من هذه الناحية. المشكلة وين؟ لو أسلم الزوج والزوجة أسلما، زين يريد يسلمها المهر خو ما يسلمها خمر، بما أن الزوج والزوجة قد أسلما بعد الخمر لا مالية له بلحاظ المسلمين والخنزير كذلك، فماذا يصنعان؟ شلون يسلمها المهر؟ شلون يعطيها المهر بعدما كان المهر خمرا وخنزيرا عندما كان ذميين ثم هداهما الباري عز وجل إلى الإسلام؟ الآن زوجان مسلمان يريد واحد يعطي للثاني المهر، ما يقدر يعطي خمر ما له مالية، ولا يقدر يعطي خنزير ما له مالية، شنو الحل؟ قال ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض، طبعا إذا أكو قبض وصرف وكذا انتهت القضية، قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا. القيمة شلون؟ الإسلام يقول لا قيمة للخمر لا قيمة للخنزير، يقول القيمة عند من يستحل. الراجع الذميين نقول لهم رجل عقد على امرأة، ذمي عقد على ذمية وجعل لها المهر عبارة عن 100 لتر من الخمر، أو جعل لها المهر ما أدري رأس أو رأسين من الخنازير، أجلكم الله، بكم يباع هذا عندكم؟ كم قيمته عندكم؟ أنتم تستحلوه، تصنعوه، تبيعوه، تشتروه، عندكم حلال بيعه وشراءه وتناوله إلى آخره، كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 100 لتر أو 1000 لتر من الخمر، مثلا قيمته كذا دينار كذا درهم، الخنزير كذا دينار كذا درهم. يحول هذا المهر المتفق عليه بين الذميين كان خمرا وخنزيرا يحول إلى دينار ودرهم، ويحول اعتمادا على إخبار من؟ على إخبار أهل الخبرة ممن يستحلون ذلك. هذا رأي، رأي المحقق رحمه الله. بعض الفقهاء قالوا نحن نرى بأن أصل المهر باطل، بما أن المهر كان على خمر أو على خنزير فالمهر باطل، فلما أسلم كأنما عقد بلا مهر. نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو مهر المثل، يثبت لهما أو يثبت للزوج على الزوج مهر المثل، ولا نقيم الخمر ونجي نعطيها شنو قيمة الخمر، ولا نقيم الخنزير ونعطي إلى الزوجة قيمة الخنزير، وإنما لها مهر المثل، تستحق مهر المثل. جيد. قال ولو أسلما يعني الذميان أو أسلم أحدهما قبل القبض قبل قبض المهر المحرم عندنا الذي لا قيمة له عندنا كالخمر والخنزير فلها فللزوجة القيمة عينا أو مضمونا، هسه إما أن يدفع له القيمة أو الطلبة يطلبها، بل الطلبة عفوا تظل الطلبة، لأن قلنا إحنا أكثر من مرة لا مانع أن يكون المهر عينا ولا مانع أن يكون دينا ولا مانع أن يكون منفعة. بلي إيه بس تستحق المهر، يعني مثلا لو أسلم أحدهما صح العقد ينفسخ بس تستحق المهر، العقد ينفسخ شيء والمهر شيء آخر. جيد. قلنا وهناك قول بأن لها مهر المثل لم يذكره المحقق رحمه الله وإنما ذكره جمع من الفقهاء. ثم قال ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صحة، يعني شنو؟ إذا مسلم جعل مهر زوجته خمر، الخمر ما له مالية، صفر ماليته، صفر في الإسلام، هنا شنو الحل؟ قال صح العقد وبطل المهر. العبارة ذا نكملها الشكل تكتب هكذا، يقال ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد، اكتب كم العبارة من عندي، اكتب بطل المهر وصح العقد. المهر باطل كأنما عقد بلا مهر، واضح له؟ لا، العقد صحيح بس المهر باطل، كما لو أن رجلا عقد على امرأة بلا مهر، إذا عقد على امرأة بلا مهر طبعا بالدائم مو بالمنقطع، بالمنقطع ذكرنا إلى ركنية، المهر في المنقطع إلى ركنية مو مثل في الدائم. لذلك ماذا يقول الفقهاء؟ قالوا إذا رجل عقد على امرأة ولم يذكر المهر فالعقد صحيح والمهر يتحول إلى مهر، إلى مهر المثل. لذلك قال ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد المسلم على أن يكون مهره، على أن يكون مهره إلى زوجته خمرا فقد بطل المهر كأنما لم يذكر مهرا، والعقد والعقد صحيح تستحق المهر. زين، هي كل زواج لازم ويا مهر، وهذا ذكر مهر انت تقول شنو؟ لا قيمة له كأنما لم يذكر مهرا، إذن ماذا يطال للمرأة؟ قال ولها مع الدخول مهر المثل، تعطى مهر المثل. وهذا هو قول الشيخ الإسكافي والشيخ الطوسي من المتقدمين، وهو قول مشهور المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مشهور المتأخرين، أضف إلى الشيخ الإسكافي من المتقدمين، أضف إلى الشيخ الطوسي من المتقدمين، هذا هو قولهم المهر مهر المثل. أكو قول آخر في المسألة؟ نعم، وقيل يبطل العقد، القول الثاني قال أصلا العقد باطل، العقد باطل، وهو قول الشيخ المفيد والقاضي ابن البراج والشيخ الحلبي، وكذلك يوجد قول الشيخ الطوسي يتوافق مع هذا القول الثاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ونحن ذكرنا أكثر من مرة كل فقيه عنده أكثر من كتاب من الطبيعي أن تختلف آراؤه، لذلك نجد اختلاف الآراء عادة عند الشيخ الطوسي رحمه الله، لأن عنده كتاب التهذيب وعنده الاستبصار وعنده المبسوط وعنده النهاية. العلامة رحمه الله نفس الحال، عنده أكثر من كتاب تختلف آراءه، عنده التذكرة وعنده المنتهى وعنده النهاية وعنده الإرشاد وعنده القواعد وعنده التبصرة. فلما يألف كتاب وراء 10 سنين تختلف آراءه، واختلاف الرأي بالنسبة للفقيه تبعا للدليل أمر طبيعي، فإذا نجد للشيخ الطوس رحمه الله رأيان أمر طبيعي، للعلامة الحلي رحمه الله رأيان أمر طبيعي، ليس بدعة في الدين. بقي الكلام في الطرف الثاني في التفويض، يأتي بحثه يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حقاً المعصوم لا يرجع برأيه.
المعصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى خبر.